الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الماء وهو مطهر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس. أجل هذا بعد أقرب المتن الأصل لا يطهر به المضاف ما دام مضافا. في هذه العبارة يتعرض إلى عدة مطالب. المطلب الأول وهو ما تقدم بالأمس، أصل مطهرية الماء للأشياء، إن الماء مطهر. ما هو المستند في ذلك؟ يعني هناك عبارة عند الفقهاء يقولون الأصل في التطهير هو للماء، بعد ذلك جاءت الأمور، الشمس مثلا، الأرض، تبعية وانقلاب، لأن الأصل المذكور هو محصور بالماء. لماذا الماء مطهر للأشياء؟ ما هو المستند في ذلك؟ ذكرنا بالأمس أن المصنف قدم لنا مستندات ثلاثة. أولا دعوة البداهة الفقهية، وأن القضية من الواضحات في ادعاء كون الماء مطهر، وهذا الوضوح اللي موجود اليوم لابد أن يكون له علة، حتى وصلنا إلى زمان الشارع، وأن المتشرعة استلموا بيان من الشارع على مطهرية الماء. المستند الثاني التمسك بقوله تعالى وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، وقلنا هذا يحتاج إلى مقدمتين. المستند الثالث النصوص. سؤال هنا، المستند الأول كان دعوة الارتكاز ووضوح القضية، ألا يشكر عليه من أن هذا الارتكاز وهذا الوضوح لعله مستفاد من الآية أو لعله مستفاد من النصوص؟ فماذا يعبر عنه إذن؟ يصير دليل مقابل هذه الأدلة، أن يعبر عنه تسالم أو وضوح مدركي. وبكلمة أوضح، أن الإجماع قطعا يضره المدرك، لأن الحجية آنذاك تكون للمدرك. كذلك دعوة التسالم ودعوة الوضوح ودعوة البداهة، إذا كانت هناك مدارك في البين مطروحة فلعل الوضوح نشأ من تلك المدارك. فأنا ذاك نقول إن تمت تلك المدارك فالمستند لها، وإن لم تتم فيسقط الوضوح لسقوط ماذا؟ مدركه. ألا يأتي هذا الإشكال هنا؟
نعم.
ليش؟
لأن الارتكاز أمر لا يوجد في الإجماع، وهو مسألة
لا نفس الاعتبار. إحنا الإجماع جيت مو لأنه إجماع، لأنه يكشف عن الارتكاز كما تعلم. ما عندنا دليل يقول الإجماع حجة، إنما حجية الإجماع لأنها كاشفة عن الارتكاز. لذلك قلنا في الأصول كل الذي يكشف عن الارتكاز يصير دور الإجماع. السيرة مثلا، القرائن من هنا ومن هنا، ما دامت توصلنا فالحجية للارتكاز وليست الحجية للإجماع بعنوانه. إيه لعل هذا الوضوح اللي حصل من الآية وسرب لنا جيل بعد جيل، وليس هذا الوضوح حصل من الارتكاز القريب على المعصوم.
نفترض أن
متأخر،
الآية متأخرة؟
متأخرة يعني يقوم أنه متخرع عن التواتر عن الأنبياء أنه ما متطورون وتجدد أن الآية تبسل هاي القبيل المتخرعة والآية أصبحت يعني أنه نزلت بنزول يعني يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
طب ليش ليش مو العكس؟ ان الايه جاءت اولا ثم حصل الارتكاز.
وما جاءت عن طريق متوارث من ادم عليه السلام ولا يعني.
لا وربما العكس. وربما ان الارتكاز تكون بعد الايه.
احنا نفترض ان الايه غير واضحه وعليها اشكالات دلاليه.
ايه ايه
وهذا هذا ينتفي مع وجود الارتكاز. فلو كانت
لا بالذات ايش اقول قاعد اخطئ ارتكازه. اقول هذا الارتكاز ناشئ من الايه. وبما ان الايه لا دلاله لها فلا ارتكاز على المطهر.
عفوا شيخ انا اقول الارتكاز شيء بمعزل عن الايه والا لو ليش؟ كان لو كان ناشئ من الايه كما يدعى وان الايه هي المدرك لما صار ارتكاز باعتبار خلاف في فهم نفس
الايه. لا ذاك هو هذا الكلام ان العصمه تكون اذا كان عندنا ارتكاز وحده اما اذا كان هذا الارتكاز ناشئ من مدرك اجتهادي وهو ما معنى مطهريه رتبونا اياها يا ابا هذا انزل من السماء قال لا فرقه فاذا كان هذا الارتكاز تكون من هذا الامر التدقيقي بالايه واحنا شككنا في هذا الامر التدقيقي يكون ارتكاز خطا ذاك المحقق الاصمعاني يقول كم اكتشفنا نكات لم يطلع عليها القدماء سواء كانت مرتبطه بالسند او مرتبطه بالدلاله
ارتكاز ثابت وهذا اللي جبناه نتكلم غير الارتكاز هذا شيء متوارث
هو هذا السؤال من قال ان هذا الارتكاز سابق على الايه لعل تكون ارتكاز من خلال هذه الايه المباركه واحنا ناقشنا
شيخنا عفوا عندهم التسالم عندنا
المره اللي شرحته هذا ما شرحت
التسالم اللي يكون مدرك يضر غير هذا اللي هذا اللي يقول من الامور البديهيه يعني كانه
لا خليه يقول
خليه بعد ما يكون لا. بعد ما ننظر في مدركي او ما مدركي
هو يقول خلي يقول بس واقع القضيه هاي البداهه لعلها ناشئه من الايه كلامه خلي يقول انه من الامور البديهيه والواضحه الجواب هذا اذا تذكروه في بحث النيه طرحناه هذا اليوم ايضا في بحث النيه ياتي هذا السؤال ما هو الدليل على اعتبار النية يعني بمعنى قصد القربة في العبادات لا توجد آية تقول صلي بقصد القربة رواية زكي بقصد القربة وإنما الدليل على أخذ قصد القربة في العبادات الوضوء اليوم عندنا جوعا من الوضوء على أن العبادات لا تتماشى إلا مع قصد القربة هذا الوضوء من أين جاءنا طبقة بعد طبقة حتى وصلنا إلى فقهاء الأئمة عليهم السلام نقول هنا كلما كان ارتكاز ضارب في المجتمع يعرفه الصغير والكبير العالم والجاهل الرجل والمرأة بحيث كل المجتمع على كافة مستوياته عندهم القضية واضحة وضوح هذا الأمر يقلل الحاجة من وجود مدرك في البيت لأنه لا معنى أن نستفسر من المعصوم عن هذه القضية مع وضوحها عندنا من هنا تختفي عندنا النصوص على بعض الواضحات الفقهية لماذا تختفي عندنا؟ لأنه وضوح القضية بين طبقات الناس يكون السؤال عن المعصوم بعد وضوح هذا لا معنى له إلا يصير قضية علمية بعد أو من باب التأكد أما من باب الاستفسار ومعرفة الحكم الشرعي مع وضوح يكون بعيد لذلك كون الماء مطهر للنجاسات من الأمور الواضحة والبديهية التي لا تحتاج إلى أي سؤال من هنا لا تجد رواية سيدي هل أستعمل الماء للتطهير؟ ماذا تقول سيدي؟ أبد ولا رواية نهائي لماذا؟ لأن وضوح القضية من هنا كلما كانت القضية واضحة كان احتمال استناد هذا الوضوح إلى المدرك شو يكون؟ قريب وبعيد؟ بعيد جدا فهذا يتوقف بالمناسبة يتوقف على الوضوح، يعني وضوح القضية. يعني في بعض الحالات قد يدعى التساوي ولكن ليست واضحة بتلك الدرجة من وضوح مسألة الماء. بس أضرب مثال إلها، اليوم يدعون وهي أخذناها أن وجوب الابتداء ابتداء غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، أحد الأدلة على هذا اللزوم هو التسالم بين الأصحاب، ويذكرون في درجة التسالم عندنا روايات، عندنا شيء من هذا القبيل. فهنا هل هذا الوضوح على الابتداء من الأعلى إلى الأسفل يشبه هذا الوضوح في مطهرية الماء أو في اعتبار قصد القربة في العبادات؟ قطعا لا يشبهه. من هنا كان احتمال التسالم في مسألة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل ناشئ من أين؟ من بعض المدارك الاجتهادية. إذا تمت مناقشتها هذه المدارك يسقط التسالم لسقوط مدرك. أما مسألة مطهرية الماء ومسألة اعتبار القربة في العبادات مسألة واضحة جدا يعرفها الجميع كل على حد سواء، هذا تقلل الحاجة للسؤال المعصوم عن مدرك مطهرية الماء لأن القضية واضحة. تفضل شيخ.
شلون أقوى الوضوح منين ناشئ إذا ماكو مثلا آية أو رواية؟ الوضوح غير إلا فرد منشئ شرعي؟
قلنا هذا الوضوح ناشئ من مجموع ما صدر من المعصوم ليس بخصوص شيء معين. اللي عبر عنه سيد الشهيد القول والفعل والتقرير على الإجمال، اللي 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 مثال الواضح حاشية السلطان، كل ما واحد يصير من حاشية السلطان فكل ما يصدر من السلطان هاي الثلاثة القول والفعل على الإجمال يسرب لي وضوح عنده، ومو بالضرورة إلا بيان شرعي، لا من خلال القرب الذي قريب من السلطان سربت عندي بعض الإلزامات بعض التكاليف. هذا هو المقصود من الارتكاز اللي هو ناشئ من أين؟ من الوضوح. على أي حال فبالتالي ما يجي إشكال، هاي كنت تختلف المسألة من شيء إلى شيء، بعض المسائل واضحة جدا ما يحتاج إلى دليل. يعني الآن مثلا من الأدلة يستدلون بها على وجوب الحج إنه من الضروريات، وثانيا ولله على الناس حج البيت، وما يمكن الآن الآية هي دليل على ولله على الناس حج البيت، الحج من الواجبات الواضحة اللي هي ضاربة في الأعماق قبل ما يجي الإسلام. نعم الإسلام نظمها فصل عليها بعض الأمور. على أي حال إذن المطلب الأول إن الماء مطهر، زين. المطلب الثاني يقول مطهر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس ما عدا الماء المضاف، إما مطهر لكل متنجس. فنقول إن المتنجسات تارة من قبيل الجوامد وأخرى من قبيل المائعات، هصارش قد اثنين، والمائعات تارة تكون مائعات مطلقة وأخرى ماذا تكون؟ صار تصور. إذن مطهر للمتنجسات هذا واحد، وللمائعات المطلقة اثنين، وللمائعات المضافة ثلاثة تصور. إما مطهر للجوامد فنقول يمكن الاستدلال على مطهرية الماء للجوامد يعني كالبدن كالفراش، يمكن ذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بالروايات العامة التي جاءت في بعض الموارد من قبيل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحم، أو اغسله بالمركن يعني بالطشت مرتين، وغير ذلك من التعبيرات. هذه الروايات تدل على مطلبين. المطلب الأول إن هذه الجوامد تنجست بالماء، اغسل ثوبك، إرشاد إلى هذا الأمر. المطلب الثاني إرشاد إلى أن الوسيلة في التطهير هو الماء. هذه الروايات تشتمل على مشكلة إنها واردة في موارد خاصة، يعني لا يمكن تعميمها إلى غير الثوب، إلى غير البدن. فما هو الوجه في ذلك؟ الشيخ يقول نتمسك بفكرة إلغاء الخصوصية. فكرة إلغاء الخصوصية هي فكرة عامة تحتاج لمن؟ إلى سبب. لماذا الفقيه يلغي الخصوصية عن المورد؟ هنا السبب المحتمل هي مناسبات الحكم والموضوع. أحد العوامل التي يعتمدها الفقيه في إلغاء الخصوصية ماذا؟ عن المورد. فالآن لو جئنا لهذه الرواية اغسل ثوبك من أبواب، لو جئنا على الحكم اغسل وإلى الموضوع وهو الثوب وأجرينا مناسبة، هل خصوصية للحكم لهذا الموضوع لهذا الثوب؟ هل هناك خصوصية ما؟ أم إن المركوز في الذهن العرفي إن مجيء الثوب هو من باب المثال لا خصوصية له؟ ماذا يقول العرف هنا؟ اغسل ثوبك، الثوب جيء به من باب المثال لأن خصوصية الثوب ملغاة عند العرف، وبالتالي نتعدى إلى كل جانب. نفس هذا المثال، مثال الثوب، قد يرى العرف الخصوصية من قبيل اكسي الفقير ثوب في كفارة مخالفة اليمين، إن العرف لا يرى عدم الخصوصية للثوب ويعديها إلما ثوب الفاليمة مو أو ما شط جاروب، لا يرى الخصوصية للثوب، يعني الإكساء مع الثوب يناسبه هو هذا الثوب، لا نقول الثوب لا خصوصية له. فإذا المركوز في الذهن العرفي حينما يناسب العرف الحكم مع الموضوع في مسألة الطهارة لا يرى أي خصوصية، فبمناسبات الحكم والموضوع نلغي خصوصية الثوب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك لا بصحيحة أو بل بصحيحة عبد الله بن سنان أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة. في هاي الفأرة قد تجي عندهم لاحظيها شنو يربون فأرة شنو؟
ما أدري بس فيها
ها؟
بس فيها
ما أعرف شنو هالسبب. في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به شنو قال الإمام؟ قال يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، يغسل. فبيش يغسل؟ بالشمس، بيش بالتراب، بالماء. فإن الأمر بالغسل إرشاد إلى نجاسة ما أصاب الماء لهذه الأشياء، وبما أنه لا بعد لا خصوصيته بلا أصل قطعة ما نحتاج إلى خصوصية، يعني نغسل كل ما أصابه. أي شيء يصيب هذا الماء الذي ماتت فيه الفأرة لا بد من غسله، والأمر بالغسل إرشاد للمن إلى إزالة النجاسة. هذا الوجه الثاني، هذا واضح، لكن يشتمل على عيب. لا يمكن استعمال هذا التعبير لو كان الذي تنجس هو الماء، يعني تطهير الماء، وأن الماء مطهر للجوانب. افترض الآن بدنا نطهر ماء متنجس، لا يمكن من خلال هذه الرواية الاستفادة كلمة الغسل لتطهير حتى الماء المتنجس، لأن كلمة الغسل لا تستعمل لتطهير الماء، وإنما تستعمل كلمة الغسل في غير الماء للأشياء الجامدة. لا يقال اغسل الماء المتنجس، وإنما يقال طهر الماء المتنجس. إذا تنجس الجامدات يمكن التمسك بها أولا بما دل من النصوص على تنجس الأشياء بالبول وأنه الطريق الوحيد لتطهيرها هو الغسل وبعد إلغاء الخصوصية. والوجه الثاني موثقة عمار ابن عمار بن موسى الصاباطي، هذا واضح. خلنا نقرأ، يقول وأما مطهريته مطهرية الماء لكل متنجس. هذا المتنجس مرة جامد ومرة مائع، ومائع مرة مطلق ومرة مضاف، فمتسالم عليها. هسه مو أصل الماء مطهر، فلا، هذا التسالم على التطهير للأشياء المتنجسة، إلا في مثل المضاف كما سيأتي إن شاء الله. سأخذ واحدة واحدة، مطهرية الماء للجوامد ويمكن التمسك لها، لمطهرية الماء للجوامد هنا بالمناسبة، لأن سراح يجينا للماء وراح يجينا للمضاف بوجهين. أولا، إما بما دل على مطهرية الماء في بعض الموارد الخاصة، اغسل ثوبك كالثوب والبدن. طيب، لكن شنو المشكلة؟ قد واحد يحتمل الخصوصية، يقول بعد إلغاء خصوصية المورد. طيب كيف نلغي خصوصية المورد؟ في مناسبات الحكم والموضوع، أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به. الإمام هكذا قال، يغسل، الأمر بالغسل إرشاد الماء إلى النجاسة، وأن التطهير هو الماء، كل ما أصابه ذلك الماء، فإن مقتضى العموم كل فيها، كل ما أصابه، مطهرية الماء لكل متنجس، طبعا من غير السوائل، لأن السوائل لا يقال لها اغسل السائل، من غير السوائل بذلك. زين، وأما مطهريته للماء المطلق، للماء المتنجس المطلق، يقول فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام، والله خلنا نقرأ الرواية، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لا يفسده. واسع شنو معنى واسع؟ لا، واسع يعني من ناحية النجاسة، لا واسع يعني لا ينفعل بسرعة، عكس الشيخ الطوسي مثل ما تفضلت هسه، واسع يعني يقول هو كثير، لا، الإمام ماكو داعي يقول له ما ترى هو بما ما يحتاج لها، لا، واسع يعني لا ينفعل بسرعة، بسع، هذا معنى واسع. ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحة أو طعمة فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم. لماذا؟ خصوصية لماء البئر، يقول لأن له مادة. إذن أكو خصوصية لماء البئر، فبعموم التعليل يتعدى لكل ما له مادة يمكن أن يطهر الأشياء. يقول فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر، فسنا ماكو خصوصية للبئر، دخلنا الكر، كفى في حصول الطهارة له، وإن كانت الرواية متعرضة لماء البئر، لكن الرواية عللت أن التطهير بسبب المادة، سواء كانت مادة أصلية أو مادة لا، يعني بفعل فاعل، مادة جعلية، الملاك في التطهير لأن له مادة، فكل شيء له مادة يطهر، فنتعدى لمن لغير البئر. يقول وأما عدم تطهير المضاف، هل يستطيع الماء يطهر المضاف؟ يقول فلم يخالف إلا العلامة الذي قال بأن المضاف يمكن تطهيره بالماء. سيخ عند عبارة يقول لا دليل على ما ذكره العلامة، يقول وأنه هذا من الفلتات، يقول فلتت من يمه، يقول ماكو أي دليل على. قل الآن لماذا الماء المطلق لا يطهر الماء المضاف؟ يقول المصنف لقصور في مقتضى التطهير. يعني لو رجعنا إلى ما دل على مطهرية الماء للأشياء لا نجد فيها إطلاق لتطهير حتى المضافات. خلينا نشوف بالله الآن الروايات اللي وردت في موارد خاصة كالثوب، لأن الماء يطهر الجوامد، هنا هل يمكن إلغاء الخصوصية وتقول لا خصوصية بين الثوب إن الماء يطهر الثوب ويطهر المائع المضاف؟ أم الخصوصية موجودة؟ لا، الخصوصية موجودة، إذ هذا جامد وهذا مائع، وليس مائع هم عادي، مائع فيه إضافة. العرف لا يرى فرق بين جامد وجامد، أما العرف يحتمل الخصوصية بين جامد ومائع. إذن هناك قصور أين؟ في مقتضى التطهير. أما موثقة عمار واضح القصور فيها، كلمة يغسل، كلمة يغسل لا يستعمل إن الماء إذا طهرناه اغسل الماء النجس. إذن القصور في مقتضي ماذا؟ في مقتضي التطهير. يقول نعم، إلا على حالة الاستهلاك، بأن يجعل المطلق في المضاف حتى تزال عين المضاف، وبالتالي هذا لا يسمى تطهير، لأن التطهير إزالة النجاسة عن الأشياء. أما إزالة الشيء وتبديل صورته إلى حقيقة أخرى كالعصير إذا تنجز، إزالة إلقاء الماء عليه حتى يتبدل حقيقته، يقول التطهير في هذا المعنى بمعنى انعدام الموضوع، هذا استسلام بانتفاء الموضوع، هذا لا يسمى تطهيرا. يقول وأما عدم تطهير تطهيره للمضاف فلم يخالفه إلا العلامة. لماذا لا يطهر؟ للقصور في المقتضي. خلينا نشوف الروايات اللي واردة في بعض الموارد. فإن التعدي من الثوب والبدن إلى المائعات لا وجه له بعد احتمال الخصوصية. وبموثقة عمار لماذا قاصرة؟ لا يمكن التمسك بها لعدم صدق الغسل على الماء. أجل تطهير المطلق للمضاف من باب الاستهلاك، أي انعدام ماذا؟ حقيقة المضاف، والسالب بانتفاء الموضوع، هذا أمر على مقتضى القاعدة، هذا لا يسمى تطهير، وإنما تبديل حقيقة في حقيقة أخرى. والحمد لله رب العالمين.
ليدينا السيد
لأنه كان باب التغليب يعني يعني باب يعني يصف ما فضل ذلك باب التغليب.